إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل هو الذي خلق السماء والأرض، وهو الذي أوجد اليابس والماء، وهو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو الذي يأتي بالصيف الحار وبالشتاء البارد. فاختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وشتاء وصيف وليل ونهار يدل على سرعة الدنيا وانقضائها، وكل ما في هذه الدنيا يدل على صنعة الخالق جل وعلا وعلى صفاته العلى سبحانه، فما فيها من نعيم وراحة فهذا يدل على كرم الله وفضله، وما فيها من عذاب وشدة فهذا يدل على شدة بأسه سبحانه وانتقامه. لذا أخبر الله عز وجل بأن أولي العقول الوافرة وأولي الألباب هم الذين يتفكرون في هذه الأحوال. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذا نحن في هذه الأيام يشتد علينا الحر، وربما لا نعرف ذلك إلا إذا انقطعت عنا وسائل التبريد والتكييف، فانقطعت الكهرباء تشعر بشدة الحر. وهذا الموسم، أعني موسم الصيف، قد جاء ذكره في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ذاكرا هذا الموسم، قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال المفسرون كانت لقريش رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. في الشتاء يذهبون إلى بلاد اليمن لأن بلاد اليمن حارة، وفي الصيف كانوا يذهبون إلى بلاد الشام لأن بلاد الشام باردة. وفي ذكر الصيف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والمراد هنا بالزمهرير شدة البرودة، ولا إشكال في ذلك، لأن العلماء يقولون أن من طبقات النار طبقة زمهريرية أي شديدة البرودة. ولا يحتاج منا أن نتأول هذه النصوص، وإنما ينبغي أن نجريها على ظاهرها. وممن أجرى هذا النص على ظاهره القاضي عياض والنووي وابن عبد البر والقرطبي. حتى في كلام العرب قد ذكروا هذا الموسم، موسم الصيف، فذكر الميداني في مجمع الأمثال أنه من أمثال العرب سحابة صيف عن قليل تقشعوا، هذا تقولها عند أن تأتيك مشكلة وترجو من الله عز وجل أن تنقلع عنك وتبتعد سريعا. ومن أمثالهم أيضا الصيف ضيعت اللبن بالنصب، ومعناه، ويذكر هذا المثل في من كانت بين يديه نعمة يتقلب فيها فبطر ولم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة فذهبت هذه النعمة فصار يطلبها. عباد الله، قد ينزعج الناس من شدة الحر، وهذا لا ينبغي له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عجب مدح لا ذم للمؤمن الذي يرضى بقضاء الله وقدره، فجاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة في تقلبات الجو من برد إلى حر. فقال رحمه الله تعالى، وهذا مفاد كلامه، أنه لو كان الصيف في السنة كلها لتضرر أناس، فبعض الناس ممن يعانون مثلا من الضغط ومن غيره يرتاحون في شدة البرد، وبعضهم يتأذون من شدة البرد ويرتاحون في أيام الحر. فهكذا يكون الأوقات لأناس ولأناس. قال حتى الفاكهة، فإن من الفواكه ما يناسبها الحر ومن الفواكه ما يناسبها البرد. فقال رحمه الله، ورب فاكهة هي من مواسم فصل الصيف وتزرع في الشتاء وتؤكل قد تضر البدن، يعني يضع لها مناخا معينا، هذه الفاكهة تظهر في فصل الشتاء فجعل لها مشتلا، وبعد ذلك زاد من شيء من التبريد أو التكييف حتى يجعل هذه المزرعة باردة، وهذا بعضهم عنده شيء من الجنون. فقال تضر البدن. عباد الله، هذه الشمس التي ترسل لهبها في هذه الأيام هي مع ضخامتها وعظمها إلا أنها تسجد لله سبحانه وتعالى خاضعة ذليلة، تسجد كل يوم لله رب العالمين. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين غربت الشمس، قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن حتى يؤذن له ويوشك، ويوشك من أفعال المقاربة، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وأن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. وذلك قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فعلى ما بعض الناس يتكبر ولا يسجد لله عز وجل ركعة، لا في صيف ولا في حر ولا في برد ولا في شتاء ولا شيء، إنما إذا أقبل رمضان قام يصلي لله عز وجل. انتهى رمضان في آخر يوم أدبر ولا يعرف المسجد. عباد الله، إن الإنسان إذا كان في نعمة ويستطيع أن يقبل على عبادة ربما بعد ذلك يحرم من هذا الخير ويحال بينه وبين هذا الخير، كما قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنت قادرا على أن تسجد لله، وبعد ذلك في الآخرة يكون جزاء لا عمل، ما تستطيع أن تعمل شيئا مما يقربك إلى الله، ولا يكون معك شيء إلا الندامة والحسرة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عباد الله، هل استشعرنا نعمة الله عز وجل بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل علينا؟ ما نتقي به من شدة الحر من وسائل التبريد والتكييف، إن استطعنا في الدنيا أن نتقي شدة الحر من هذه الوسائل فلنعد العدة في الآخرة في يوم شديد الحر عظيم الكرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم العرق إلى آذانهم. هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي حديث المقداد بن الأسود في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تدنو الشمس من الخلق فتكون كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما ميل. أيكتحل بها العين؟ يعني يقصد هل يراد بهذا ما يكتحل به العين أم مسافة الأرض؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يكون أعمال الناس على قدر، أو عرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده إلى فيه. فانظر يا عبد الله كيف أنك يوم القيامة تحتاج إلى أن تستظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. لأن الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المقصود بالظل هنا ظل العرش وليس ظل الله. وهذا تفسير السلف، لأنك لو قلت ظل الله لألزم ذلك أن هناك شيء فوق الله عز وجل، وهذا أعوذ بالله وحاشا لله أن يكون ذلك، وإنما المقصود بذلك ظل العرش. فتحتاج إلى أن تستظل، فما يكون معك إلا العمل الصالح، كأن تكون معلقا بالمساجد، أو تكون قد تركت فاحشة من الفواحش لله عز وجل وليس خوفا من أحد، أو أن الله أكرمك من أول شبابك وأنت على استقامة، وإلى غير ذلك في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن هل هناك مسوغ للإنسان أن يترك العبادة والإقبال على الله عز وجل وترك الجماعات بحجة شدة الحر؟ الجواب لا. وهذا عذر كان للمنافقين عند أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. تنادى المنافقون: لا تنفروا في الحر، شدة حر، سنتعب. قال الله عز وجل رادا عليهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فأنت وأنت آت إلى صلاة الظهر وإلى صلاة الجمعة وتلفحك الشمس بلهيبها، استشعر بأن لك أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا من رحمة الله بنا شرع لنا الإبراد في شدة الحر، إذا كان الحر ربما يعيقنا عن العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر، وقد أقام أراد المؤذن أن يقيم الصلاة، قال: أبرد أبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم. فينبغي على المسلم أنه لا ينقطع عن العبادة وعن الخير في حر وفي برد. وانظروا إلى معاناة الصحابة وهم يصلون خلف رسول الله وما تركوا الجماعة. فالصحابة كانوا يعانون من هذا لكن يحتسبون الأجر عند الله. هذا أنس بن مالك كما في الصحيحين من حديث، أو كما في الصحيحين من حديثه، قال: كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام الظهر بالظهائر. الظهر معروف، الظهائر شدة الحر، فكنا نشد على ثيابنا من شدة الحر. وهذا جابر بن عبد الله كما في السنن قال: كنت أصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام الظهر، وكنت أقبض بكفي حصى حتى إذا بردت أسجد عليها من شدة الحر. ليس كالشيعة أو البهرة الذين يتخذون حجر كربلاء، لا، وإنما من شدة الحر ما وجد إلا حصى يبردها قليلا ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قابض عليها هكذا إلى أن تبرد ويسجد عليها. هذا ما كانوا يعانون منه. نحن لو انقطع علينا مكيف في بعض المساجد ما يوجد فيها مكيفات، ربما بعضهم أعرض عن صلاة الجمعة عن المسجد بسبب مكيف. فانظر إلى معاناة الصحابة رضي الله عنهم، لكن احتسبوا الأجر عند الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، هناك أمور يحدثها الناس في فصل الصيف تخالف الشرع، سأذكر أهمها فقط والتوسعة في مجال آخر. من ذلكم تتبع المراوح والمكيفات على حساب تقطع الصفوف في صلاة الجماعة. ألا تلاحظ في بعض الأحيان عند أن تأتي متأخرا وقد شرع الإمام في الصلاة، تجد واحد هناك، واحد هناك، واحد هناك، بعضهم كأنه مزاجه، كأن أحدا يستقبله في بوابة المسجد. إيش من مكان تريد؟ تريد هنا؟ لك الخيار. تريد هناك؟ لك الخيار. يا أخي، هذا ليس بمزاجك. تأتي وتصطف مع المصلين، ما تذهب إلى هناك أو تذهب إلى هناك إن كنت ليس صاحب عذر. أما المعذورون فهم معذورون، فلكن إذا كنت لست معذورا وتقف على رجليك من أجل أنك تنتظر المروحة أو هواء المكيف فهذا لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أي الرجلين تريد أنت؟ من يصلك الله أو من يقطعك الله؟ كل ذلك بسبب صف. والله إني أستغرب على بعضهم، ما أدري من الذي سوغ له هذا الأمر. والمصيبة أن بعضهم حتى في خطب الجمعة والله ما يركز ولا هو مبالي، ولا متى سيتعلم، متى سيتعلم للشرع. بعضهم حتى في خطب الجمعة كالمروحة، كل من دخل داخل لازم يتفقد يمنة ويسرة، من الذي دخل ومن. يا أخي اسمع، اسمع، هذا شرع، إلى متى ستكون جاهلا في أحكام الشرع؟ دروس ما تحضر، محاضرات أنت زاهد عنها، أقل شيء 20 دقيقة. اسمع قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى متى ستكون بليدا في أحكام الشرع؟ أنا أخاطبك أنت، أنت يا من تسمعني الآن. بعض الشباب ربما يظن أن الأمر لا يعني، هذا موجود وحاصل في المساجد. نصف وإذا بواحد منهم هناك، واحد هنا، مزاجك أنت؟ هذا شرع، لابد تأتي وتصف مع المسلمين. الأمر الثاني، ومن الأمور الشائعة الموجودة في فصل الصيف، عدم الاهتمام بستر العورة. بعض الناس ربما ما يناسبه لبس التبان، الملابس الداخلية، يحب أن يبقى بدون ملابس داخلية، يلبس الإزار ما نسميه بالفوطة بالصارون، ولا يلبس لباسا داخليا، هذا له
لكن إذا جلست لا بد أن تحافظ على ستر عورتك، على ستر عورتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. إذا كانت الفخذ عورة ما بالك بالسوأتين، بالقبل والدبر. فبعض الناس ما ينتبه لهذا الأمر عند أن يجلس وعند أن يقوم، ما ينتبه، بل بعضهم ربما عنده عادي، عنده هذا الأمر عادي ما فيه شيء، لأن كلنا رجال. وهذه مصيبة، هذه ظاهرة قديمة كانت موجودة مع بعض أرباب العمل في أعمال معينة، ولا يتحسس بعضهم. هذا موجود في الشريط الساحلي عند البحر، كان موجودا من قبل، ربما كان منشغلا بالشباك ويظهر شيء يقول لك: يا أخي رجال كلنا. هذا موجود في الشريط الساحلي كله، لكن هذا إذا تعلمنا الشرع لا يجوز لنا أن تظهر شيئا من عورتك. أمر ثالث، قضية التصيف خارج البلد. الأدهى والأمر أن بعضهم ربما يتصيفون في بلاد الكفر، وهذا موجود في دول الخليج. نحن ربما حالتنا المادية لا تسمح لنا ذلك، وإن كان بعضهم في فترة من الفترات كان يذهب، فيذهب إلى بعض بلاد الكفر كفرنسا وغيرها، وبعضهم يقول: لا، أنا أريد بلدا إسلاميا كتركيا. وتركيا فيها تبرج، إيش تظن تركيا كلها كل نسائها متحجبات؟ فيها تبرج. وبعضهم ربما يذهب إلى لبنان، بلاد الفساد والمعاصي والعياذ بالله، فمن باب أنه هناك الجو مريح فيذهب هناك. وهذا وقع في محاذير وليس محذورا واحدا، منها الإسراف، ومنها أيضا تتبع المعاصي، ومنها أيضا الإعجاب بما هم عليه أهل المعاصي، وهذا لا يجوز شرعا. أيضا من الأمور الشائعة في هذا الموسم المحذورة أن بعضهم ربما لا يعتني برائحة ثيابه، بعضهم يعرق وجف عرقه وجاء صلى معنا، فرائحته كريهة، وتستطيع أن تغير ثيابك وتأتي وتصلي مع المسلمين، لكن تجد بعضهم لا يبالي. أما الذي عمل عملا ثم أقيمت الصلاة وجاء مباشرة، هذا معذور، عتابي على من يستطيع تغيير ثيابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: كان أناس ينتابون من المعالي في المدينة، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة، وكان معهم عباء جبة، فإذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سفتهم الريح وصابهم العرق، فإذا وصلوا إلى المسجد فاحت منه رائحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقول عائشة وأنا أسمع: إذا كنتم مثل يومكم هذا فاغتسلوا. وهو عللت عائشة وليس لصلاة الجمعة، وإنما من أجل الرائحة، من أجل الرائحة، مع أن حكم الغسل لصلاة الجمعة واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. أخيرا عباد الله، من المحاذير التي ربما هي منتشرة في هذا الفصل ما يتعلق بعدم الرحمة. فبعضهم ربما يكون معه سيارة وهو في داخل المدينة، والذي يقف في قارعة الطريق وهو وجه مألوف من أهل البلد ولا يخاف على نفسه من شيء، ويستطيع أن يركبه بسيارته ولو حتى في السطح، وبعضهم بلا رحمة يمشي سريعا. أنا أقول لك في حالي أنك أمنت، أما في الطرق العامة البعيدة المنقطعة فلك، ولا سيما في هذه الأيام ربما تخشى من قطاع الطرق ودعارها. لكن إذا كنت في أماكن قريبة، من هنا إلى سوق الصيد، من هنا إلى كذا، تستطيع، سواء كان معك سيارة أو معك سيكل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من كانت عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. عنده وسع يا أخي، ما سيجلس فوق راسك، سيجلس على السيارة وعلى السيكل. فينبغي أن نتراحم بيننا بين، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.